أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة السادسة: إنما يجب تجديد الوضوء والأعمال المذكورة إذا استمر الدم، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر يجب الأعمال المذكورة لها فقط، ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء، وإن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط، وهكذا. بل إذا بقي وضوءها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضا مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء إلى الظهر. المسألة واضحة، فإن الدم إذا انقطع بحيث إذا وضعت القطنة لا يبرز عليها شيء من الدم، فهذا يعني انقطاع الاستحاضة ولو مؤقتا. ولا دليل على أنها حينئذ تحتاج إلى وضوء آخر أو غسل آخر. وعليه فما ذكره صاحب العروة تام جدا. نعم، كما ذكرنا لا يكفي عدم بروز الدم على ظاهر الفرج، بل لا بد من عدم بروز الدم على القطنة. بأن ينقطع الدم عرفا، والطريق إلى معرفة انقطاع الدم الاستبراء، بأن تدخل قطنة وتنتظر فترة، فإن لم يبرز الدم على القطنة فهذا علامة انقطاع دم الاستحاضة ولو مؤقتا. المسألة السابعة: إذا انقطع دم الاستحاضة الكثيرة واغتسلت، وبعد أن اغتسلت لم تصلي إلى أن فاتت الموالاة فعاد الدم، تحتاج إلى غسل آخر. المسألة السابعة: في كل مورد يجب عليها الغسل والوضوء، يجوز لها تقديم كل منهما، لكن الأولى تقديم الوضوء. الموارد التي يجب فيها الجمع بين الغسل والوضوء فتوان هي: مورد الاستحاضة المتوسطة، فإنها تغتسل لصلاة الفجر وتتوضأ لها، وأما في الكثيرة فوجوب الجمع بين الغسل والوضوء لها مبني على مسلك المشهور، استنادا إلى مثل مرسلة يونس: وتتوضأ لكل صلاة، قال وإن سال، قال وإن سال مثل المثعب. ولكن حملناها في مورد المستحاضة الكثيرة على الاستحباب، جمعا بينها وبين صحيحة معاوية بن عمار وموثقة سماعة. وكيف كان في موارد لزوم الجامع بين الوضوء والغسل لا دليل على تعين تقديم أحدهما على الآخر، وإن قالوا بأن الأولى تقديم الوضوء، ولعل منشأ ذلك ما ورد في بعض الروايات من أن الوضوء بعد الغسل بدعة. وقد مر الكلام في ذلك سابقا، وحملنا هذه الرواية إما على غسل الجنابة أو على محامل أخرى، ولأجل الخروج عن احتمال كون الوضوء بعد الغسل بدعة يقال بأن الأولى تقديم الوضوء على الغسل. المسألة الثامنة، قبل أن أذكر المسألة الثامنة لا بأس بأن أنبه على شيء، وهو أنه إذا كان الاحتياط الوجوبي أو الاستحبابي يقتضي الجمع بين الغسل والوضوء، كما لو دار أمرها بين الاستحاضة الكثيرة والقليلة فلم تتمكن من الاستبراء، وقلنا بأنها تحتاط بالجمع بين الوضوء والغسل، قلنا بأنه لا يضر الفاصل بين الغسل وبين الصلاة بمقدار وضوء. هنا حيث إن الغسل قد يطول ويأخذ فترة معتدا بها، فمقتضى الاحتياط أن تغتسل أولا ثم تتوضأ، لأن الوضوء لا يأخذ وقتا معتدا به. هنا كرر السيد الخوي ما ذكره أولا من أن هذا الوضوء بناء على كون الواجب عليها الغسل يكون مخلا بالموالاة، ولكن نحن باقين على ما قلنا من أن هذا المقدار من الفاصل ليس إخلالا بالموالاة العرفية. المسألة الثامنة، قد عرفت أنه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة، لكن لا ينافي ذلك إتيان الأذان والإقامة والأدعية المأثورة، وكذا يجوز لها إتيان المستحبات في الصلاة ولا يجب الاقتصار على الواجبات. هذا المطلب واضح عندنا، لأن الموالاة العرفية لا تختل بذلك المقدار، مضافا إلى الإطلاق المقامي حيث لم ينبه في أي رواية على لزوم إلغاء المستحاضة المستحبات قبل الصلاة وأثناء الصلاة. وأما ما ذكره صاحب العروة بعد ذلك من أنها إذا توضأت واغتسلت أول الوقت وأخرت الصلاة لا تصح صلاتها إلا إذا علمت بعدم خروج الدم وعدم كونه في فضاء الفرج أيضا من حين الوضوء إلى ذلك الوقت، بمعنى انقطاعه ولو كان انقطاع فترة، فهذا هو الذي أكدنا عليه من أن المستحاضة إن انقطع دمها من الظاهر ولكنها تحتمل وجود الدم في باطن الفرج، فلا بد أن تستبرئ بأن تضع قطنة وتنتظر فترة، فإذا رأت أن الدم لوث القطنة فهذا يعني بقاء الاستحاضة. وإذا رأت أن الدم لم يلوث القطنة فهذا يعني انقطاع الدم ولو مؤقتا. فإن أحرزت أن الدم انقطع قبل أن تبدأ بالوضوء أو الغسل فلا تحتاج إلى تجديد الوضوء أو الغسل لصلاة أخرى. المسألة التاسعة: يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم بحشف الفرج بقطنة أو غيرها وشدها بخرقة، فإن احتبس الدم وإلا فبالاستثفار، أي شد وسطها بتكة مثلا. المرأة تشد ربط الحزام على وسطها وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين، تجعل إحداهما قدامها والأخرى خلفها وتشدهما بالتكة أو غير ذلك مما يحبس الدم، فلو قصرت وخرج الدم أعادت الصلاة، بل الأحوط إعادة الغسل أيضا، والأحوط كون ذلك بعد الغسل والمحافظة عليه بقدر الإمكان تمام النهار إذا كانت صائمة. أصل وجوب التحفظ من خروج الدم واضح، فإنه ورد في الروايات أنها تحتشي وتستثفر، أو ورد أنها تدخل قطنة، أو ورد أنها تضع كرسفا، ولكن الكلام في أن هذا لأجل التحفظ من سريان نجاسة إلى جسد المرأة بأكثر من المقدار اللازم والضروري، أو لأجل عدم انتقاض وضوئها وغسلها. قد يظهر من كلام صاحب العروة أن الأمر بالاحتشاء والاستثفار وإدخال القطنة ونحو ذلك لأجل أن لا ينتقض وضوءها وغسلها، ولكن لا وجه لذلك أبدا، فإن نفس بقاء الدم في باطن الفرج أو مع تلوث القطنة بذلك كما هو المفروض يعني أن هذا الوضوء في حد ذاته مبتلى بخروج الدم، وهذا الغسل مبتلى بخروج الدم، فالإمساك بأن لا يخرج الدم إلى خارج القطنة، أن لا يتلوث فخذاها بالدم، لا يفهم منه عرفا إلا أن الشارع يريد أن لا يتنجس جسد المرأة حين الصلاة، فلا وجه لأن يقال بأنه يكون مقتضى الاحتياط المحافظة على عدم خروج الدم تمام النهار إذا كانت صائمة. وحاصل كلامنا أن الأمر بالاحتشاء والاستثفار ونحو ذلك ظاهر عرفا في أنه لأجل التحفظ على تلوث جسد المرأة بالدم بأكثر من المقدار الضروري، وإن كان مجملا فينحل العلم الإجمالي بكون هذا الأمر لأجل أن لا ينتقض وضوءها أو غسلها أو لأجل أن لا يتلوث جسدها بالعلم التفصيلي، ينحل هذا العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بمانعية تلوث جسدها بالمقدار الغير ضروري عن الصلاة. أما ما ذكره صاحب العروة من أن الأحوط أن يكون الاحتشاء في أثناء الصلاة تحتشي لأجل أن تصلي. ذكر صاحب العروة أن الاحتشاء الأحوط أن يكون بعد الغسل. ما هو معنى هذه العبارة؟ كون مقتضى الاحتياط أن يكون الاحتشاء بعد الغسل، الظاهر أن نظره إلى أنها لو اغتسلت قبل الوضوء لو اغتسلت ثم أراد أن تتوضأ لا تؤخر الاحتشاء إلى ما بعد الوضوء. الأحوط كون الاحتشاء بعد الغسل، أي بعد الغسل مباشرة، لا أن تؤخر الاحتشاء إلى ما بعد أن تتوضأ بعد الغسل، يعني تبادر إلى الاحتشاء بعدما تفرغ من الغسل. حين الغسل لا معنى للاحتشاء، بمجرد أن تغتسل تحتشي ولا تؤخر الاحتشاء إلى ما بعد وضوئها، هذا هو مقتضى الاحتياط. ولكن عرفتم أنه لا موجب لهذا الاحتياط، لأن الاحتشاء لأجل الصلاة. فإن كان هذا الاحتشاء بعد الوضوء وقبل الغسل يمنع من تلوث جسدها بأكثر من المقدار الضروري في حين الصلاة، نعم هذا واجب وليس باحتياط، أو أنها تغسل جسدها قبل أن تصلي ثم تحتشي. وأما إذا كان لأجل أن لا ينتقض وضوء لا ينتقض غسلها، هذا لا موجب له كما بيناه، كما لا موجب للمحافظة على عدم خروج الدم، تحبس دمها، تحبس دم استحاضتها حتى لا يخرج بقدر الإمكان. على الأحوط ما هو الموجب لهذا الاحتياط؟ لا موجب لهذا الاحتياط، لأن وجود الدم يوجب أحكاما عليها كوجوب الغسل أو وجوب الوضوء، وبروزها إلى جوانب جسدها أي تأثير له في انتقاض وضوئها أو غسلها؟ هذا خلاف الظاهر أن يكون له تأثير في ذلك. المسألة العاشرة، إذا قدمت، أقول شيئا لا بأس به، هو أن هذا التشدد على المستحاضة أن مقتضى الاحتياط محافظتها حال الصلاة، هذا خب سهل، خب ما مقدار 5 دقائق أو 10 دقائق تحافظ على نفسها حتى لا يبرز الدم بأكثر من المقدار الضروري. ولكن في حال صومها من بداية طلوع الفجر إلى غروب الليل تضغط على ما بين فخذيها حتى لا يبرز الدم، لو كان واجبا لبانا واشتهر مع كثرة الابتلاء به، فلا موجب لهذا الاحتياط. المسألة العاشرة، إذا قدمت غسل الفجر عليه أي على الفجر لصلاة الليل فالأحوط تأخيرها إلى قريب الفجر فتصلي بلا فاصلة، يعني لا تبادر إلى صلاة الليل في سعة الوقت، الأحوط أن تأتي بصلاة الليل في ضيق وقتها، بحيث إذا فرغت من صلاة الليل مع اغتسال قبلها تبادر إلى صلاة الفجر بمجرد الأذان. ولكن مرة أنه لا دليل على ما ذكروه إلا رواية الفقه الرضوي ولا اعتبار بها، فمقتضى الاحتياط إعادة الغسل لصلاة الفجر وعدم الاكتفاء بالغسل لصلاة الليل، بل تتوضأ لكل ركعتين ركعتين من صلاة ليلها إن شاءت أن تصلي، وإن لا تريد أن تصلي ولا تصلي تنام. المسألة 11، تتوضأ لكل صلاة مع السيد السيستاني ناقش حينما عبر صاحب العروة وتتوضأ لكل صلاة، قال في غير الكثيرة، لكن قلنا بأنه لا وجه لذلك، يعني في غير الاستحاضة الكثيرة، يعني المستحاضة الكثيرة سألنا إنه لا تغتسل لغير الفرائض اليومية ولا يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، ماذا تصنع؟ تكتفي بذلك الغسل إلى أن يصدر منها ناقض، هذا ظاهر كلامه، ولكن هذا خلاف ما ورد من أنها تتوضأ لكل صلاة. وإن سال قال، قال وإن سال، قال وإن سال مثل المثعب، وإن قلتم حمل هذا على غير الفرائض ليس عرفيا، نقول لا نحمله على غير الفرائض، نحمله بالنسبة إلى الفرائض الصادرة من المستحاضة الكثيرة على الاستحباب، ونبقي ظهورها في الوجوب بالنسبة إلى غير الفرائض اليومية الصادرة من المستحاضة الكثيرة، وليس استعمالا لللفظ في أكثر من معنى، لأن الأمر ليس حقيقة في الوجوب، وإنما يستفاد الوجوب من الإطلاق اللفظي من مقدمات الحكمة وبتعدد الدال والمدلول، فلا مانع من أن نقول مثل اغتسل للجمعة والجنابة أنه ورد الترخيص في مورد غسل الجمعة ولا دليل على الترخيص في غسل الجنابة، مضافا إلى أنه على مبنى المحق النائين والسيد الخائي من أن الأمر ليس ظاهرا في الوجوب ولا حقيقة فيه، وإنما الوجوب بحكم العقل، فالوجوب استعمل إما في البعث على مبنى المحق النائين أو في اعتبار الفعل على ذمة المكلف كما هو مبنى السيد الخائي، والعقل إنما يحكم بالوجوب إذا لم يرد ترخيص شرعي، فليس خطاب الأمر مستعملا في معنيين. المسألة 11، إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى ثم دخل الوقت من غير فصل يجوز لها الاكتفاء به للصلاة، إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى، مثلا يوم الجمعة ذهبت إلى الحمام اغتسلت غسل الجمعة، ولما طلعت من الحمام أذن المؤذن، تبادر إلى الصلاة من دون حاجة إلى غسل آخر. وما ذكره صحيح، بل ذكرنا سابقا أنه حتى لو لم يكن هناك سبب آخر للغسل عدا استحاضتها الكثيرة مثلا، فيمكنها أن تبادر إلى الغسل قبيل أذان الظهر. أدري غسل الجمعة يغني عن غسل الاستحاضة، إذا اجتمع لله عليك حقوق يجزيك واحد منها. ذكرنا أنها بإمكانها أن تغتسل لا لجهة أخرى بل لأجل أن الوقت قريب، فإذا طلعت من الحمام يؤذن المؤذن وتصلي في أول الوقت، خصوصا إذا كان إمام الجماعة مستعجلا، بمجرد أن يؤذن المؤذن يبادر إلى الصلاة. وإذا هي بعد دخول الوقت تذهب إلى الحمام وتصلي، لا تأتي إلى المسجد إلا بعد أن تفرق الناس، مثل صلاة جماعة السيد المرعشي في شهر رمضان قبل أن يفرغ المؤذن من الأذان، وكان يخلص صلاة المغرب. السيد الخوئي ناقش في ذلك، قال غسل الاستحاضة يعتبر أن يكون بعد الوقت، فحتى لو اغتسلت غسلا مشروعا قبل الوقت، سواء كان غسل استحاضة لغاية أخرى أو كان غسل جمعة مثلا، فلا يكتفى بذلك الغسل عن غسل الاستحاضة، لأن غسل الاستحاضة لا بد أن يكون بعد دخول الوقت. ولكن ذكرنا سابقا أن هذا ليس مستنده إلا رواية ضعيفة اغتسلت بعد طلوع الفجر، واعترف السيد الخوي بأنها رواية ضعيفة. وأما بقية الروايات فالوارد فيها أنها تغتسل عند صلاة الفجر، والعندية بمعنى المقارنة العرفية، ولا يعتبر فيها كون الغسل بعد دخول الوقت. المسألة 12، يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط اتيانها للأغسال النهارية، فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضا على الأحوط. وأما غسل العشاءين الغسل المتأخر فلا يكون شرطا في الصوم، أي صوم اليوم الذي قبله، وإن كان الأحواط استحبابا مراعاته أيضا. وأما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم. المشهور هو أن المستحاضة الكثيرة إذا لم تغتسل، وكذا المستحاضة المتوسطة إذا لم تغتسل، فصومها باطل. ولكن السيد الخوي استشكل في ذلك ولم يتجرأ أن يفتي بعدم الوجوب، إلى أن وصل الدور إلى مرجعية السيد السيستاني حفظه الله، أراح النساء من غسل الاستحاضة لأجل الصوم، حتى لو لم تغتسل فصومها صحيح. ما هو مستند المشهور غير الإجماع المنقول الذي لا عبرة به؟ ولو كان محصلا لقلنا بأنه مدركي ولا عبرة به. غير الإجماع. واذكروا مستندا آخر حتى نتأمل فيه، يقول الإعلام: مستند فتوى المشهور صحيحة علي بن مهزيار، كتبت إليه عليه السلام: امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت، فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هل يصح صومها أو هل يجوز صومها؟ أن يصح صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليه السلام: تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة والمؤمنات من نسائه بذلك. الرواية غريبة، السند تام ولكن المتن غريب من جهتين: الجهة الأولى أن فاطمة سلام الله عليها لم تكن ترى حمرة كما ورد في الروايات، فكيف ورد في هذه الرواية أن النبي كان يأمر فاطمة بذلك؟ ولأجل ذلك أول هذه الرواية إلى أن النبي كان يأمر فاطمة لتبلغ ذلك إلى نساء المسلمين، وهذا خلاف الظاهر. أو يحمل على أن المراد منها فاطمة بنت، لا فاطمة بنت جحيش، بنت يحش أو بنت جحيش التي عرفت من خلال مرسلة يونس الطويلة: إني أستحاض ولا أطهر. والحل أن هذه الفقرة وكان يأمر فاطمة ليست موجودة في كتاب من لا يحضره الفقيه، وإنما هي موجودة في التهذيب والكافي. الجهة الثانية أنها تقضي صومها مخالي، لماذا لا تقضي صلاتها؟ مع أنه لا إشكال في أن الصلاة مشروطة بالأغسال، هذا هو البحث المهم في هذه الرواية. خب، من يذكر توجيهات لهذه الرواية كما سنذكرها؟ حتى لو تم هذه التوجيهات حسب الاحتمالات العقلائية، لكن السيد السيستاني يقول: أنا لم يحصل لي الوثوق الشخصي بصحة هذه الرواية. الرواية التي تحتاج إلى تأويل لا أعمل بها، لأني لا أثق بصدورها، والخبر الموثوق الصدور حجة عندي. وهذا كلام صحيح، إذا كان الخبر الموثوق الصدور حجة فهذا الخبر ليس موثوق الصدور، ولكن نتكلم عن التوجيهات بناء على حجية خبر الثقة مطلقا في ليلة الأحد إن شاء الله.